إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، عفوا الثالث من رجب، الثالث من شعبان لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. اليوم سنتكلم عن الخلل الذي يحدث في بعض البيوتات وتفريط المسلمين في بعض الأمور التي تسبب كارثة اجتماعية وتسبب خللا خطيرا في بنية الأسرة. نتكلم عن أضرار التي تساهل فيها الأهالي والأباء، حتى وإن كان هؤلاء الآباء من الملتزمين أو من المشايخ أو من ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يهتدون بالهدي الظاهر. نتكلم عن بعض الجرائم التي انتشرت في المجتمع، وخاصة هناك جريمة تتسرب إلى البيوت وهي في منتهى الخطورة، وهي مقدمة من مقدمات قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى ينهى عن مقدمات الزنا، لم يقول لا تفعلوا الزنا، لا تقترفوه، هو يقول لا تقربوا الزنا، فإن الله ينهى عن المقدمات. وهذه المقدمات للأسف الشديد هي ما يقترفه أبناؤنا وبناتنا من أبناء هذه الأمة. هذه المقدمات مقدمات الزنا، وما خفي كان أعظم. سنتكلم عن الأضرار والمصائب من هذه الصور العارية والقنوات الفضائية التي تلوث قلوب هؤلاء الشباب والفتيات، وهذا الإنترنت، هذه الشبكة العنكبوتية الخطيرة التي دمرت وتدمر وستدمر كل من يقترب منها كثيرا ويستعملها استعمالا سيئا بدون ترشيد. لكن قبل أن نخوض في بعض الأمثلة وبعض القصص الواقعي، لن نحكي حكايات افتراضية، سنتكلم عن بعض المصائب التي حلت ببعض الأسر بسبب هذه الجريمة وبسبب تفريط الأهالي وبسبب تفريط الأباء في هذه المسائل التي يتساهلون فيها. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت رميت ابنك في مكتوفا في الماء، رميته في البحر، تقول له: لا، إياك إياك أن تبتل بالماء. وضعت النيران وضعت النار في بيتك، ثم تقول له: احذر، افعل، لا تفعل. كيف ستراقبه؟ لأن هذه جريمة خطيرة،
ولها مقدمات أيضا أخطر، لذلك تكلم عنها القرآن وجعل جريمة الزنا حدا من الحدود الكبرى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هذه عقوبة الزاني غير المحصن. أما المحصن فعقوبته الرجم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجم ماعزا والغامدية. لماذا؟ لأنه يريد أن يطهر المجتمع من هذا المرض الخبيث الذي يقود الأسر ويخلط الأنساب بعضهم في بعض. بل إن هناك مقدمات، هذه المقدمات حذرنا منها ربنا وبين لنا أن الأمر مقرون حتى بقضية التوحيد، ومدح هؤلاء الذين يقول الله عنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن هي جريمة مقرونة مع قضية الشرك مع قضية التوحيد وتصاحب جريمة القتل. وما عقوبة ذلك؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن باب التوبة مفتوح أيضا، لم يغلقه ربنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه مسألة خطيرة. الله يقول في سورة الفرقان يحذرنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ويقول في الأخرى هناك في الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عاقبته معلومة ومآله معلوم، فهو هاجم للذات وهاجم للبيوتات. ولذلك لما جاءه الشاب الفتى كما في مسند الإمام أحمد، جاء الشاب يقول لماذا، كأنه يعني استكثر أن يحرم الزنا وهم تعودوا على مثل هذا في الجاهلية، فقال يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ فمهج الناس وقالوا له، أي قال الصحابة له مهمه يعني كف، إيش اللي تقوله، زجروه. فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحلم وبالصبر ليعلمنا الدعوة كيف نتعامل مع الناس الذين أصيبوا مثل هذه الإصابات أو يستفسرون عن مثل هذه الأسئلة، وإن كانت غليظة وإن كانت فجة. قال له ابن مني اجلس، فجلس يخاطبه كما نقول نحن بالعقل، يكلمه عقليا ويخاطبه بمشاعره، شيء محسوس. قال له هو الفتى يعلم أن الزنا محرم ولكنه يريد رخصة، أتأذن لي في الزنا؟ يعني له، يعني كان رخصة له. فقال له: أترضاه على أمك؟ أترضى الزنا لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لأمهاتهم، يعني مثلك. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: فإن الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لخالتهم. ثم سأله عن عمته، قال له: أتحبه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. ثم قال له: ادن مني. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال: اللهم اغفر ذنوبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثم قال: ثم لا ما لبث بعد ذلك الشاب، أي الشاب لم يلتفت إلى شيء بعد ذلك، أي لم يلتفت إلى امرأة ولا غيرها ولا إلى ذلك، بدعاء وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بسؤاله واستنطقه وجعله هو الذي يقر بأن هذا غير مقبول لأمه ولابنته ولأخته ولعمته. كذلك من يقترف هذه الجريمة مع أي امرأة فليتذكر أمه، فليتذكر أخته، فليتذكر عمته، فليتذكر أي قريبة في الله. هل يرضى؟ هل يرضاه لها؟ هل يرضى ذلك الفعل المشين وهذه الفحشاء الشنيعة؟ هل يرضاها لبناته ولأخواته ولعماته ولخالاته أو أي قريبة أو ذات محرم؟ فإن كنت لا ترضى فإن الناس لا يرضون. إذن هذه مسألة علاجية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يريد رخصة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أيضا عن بعض المقدمات لهذا الزنا. وأحيانا بعض الناس نظرا لعاداتهم وتقاليدهم التي تخالف الإسلام يظنون أن ما يفعلونه هو من الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول وفي الصحيح: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على، احذروا الدخول على النساء، أنهاكم الدخول على النساء، يعني لا يدخل غريب أجنبي على أي امرأة. أي امرأة يحق له أن يتزوجها هذا الرجل لا يجوز أن يدخل عليها، أن يخلو بها. ففطر هذا الرجل من الأنصار فقال: الحمو يعني الأحماء والأقارب، الزوج، أخوه، عمه، ابن عمه، خاله، ابن خاله، زوج أخته، كل هؤلاء الأحماء. قال: الحمو الموت. أي هو الموت، أو أن ما آل من يفعل ذلك هو الموت، لأن الحمو وهو ابن العم أو العم أو هم أقارب الزوج، لأنهم دائما يترددون على البيت فيكون من السهولة تحدث الجريمة، فهم يطلعون على المرأة بسهولة، وهم قد يحدث منهم المكروه بسهولة، لأن أخو الزوج سيخلو بزوجة أخيه. ممكن كلمة مع استحسان ألفاظ مع بعض الظروف، أو يحاول أن يتدخل للإصلاح معين فيفسد أكثر، وربما يهوى قلبه هذه المرأة زوجة أخيه فيحدث المكروه، أو أن المرأة تكون حتى لو كان هو سويا طيبا رجلا مخلصا، لكنها هي امرأة فاسدة غير سوية، ربما هي التي تشده إلى شباكها وإلى هواها فتضره وتخرب البيت فيحدث الموت. وهو من باب التغريض ومن باب الزجر الشديد الذي يفرط فيه المسلمون. المسلمون الآن في بعض البلاد العربية تجد أن الرجل يمر، هناك عادات لبعض الدول العربية لن أذكر اسمها ومشهور في هذه الدولة، أن الرجل يمر أي قريب ابن عم ابن خال أي حاج يخبط على البيت، وحتى لو الزوج موجود ينام عندهم مثلا ساعة ساعتين ويروح لحل سبيله، ويعتبرون أن هذا شيء طبيعي يعني من تقاليدهم، ومن أن هذا شيء لا بأس به. أحد الإخوة الطيبين زار هذه البلد فأصابه الزوج، كيف هذا يحدث؟ وأراد أن ينكر على الناس فشجروه واعتبروه يعني رجل متخلف، وكيف تقول هذه عادات قبائلنا وعادات تقاليدنا. المصيبة أن هذه العادات، أن هذه البلد فيها الزنا منتشر بطريقة فظيعة، من زنا هذه المحارم والأقارب، والبلاء والطلاق ونسب كثيرة مرتفعة بسبب هذه العادات. وعندما يجلس وهي يستحسنها أو تنكشف أو يدخل عليها، هناك بعض الأجلاف يدخلون بدون استئذان ولا سلام ولا، ويدخل هكذا، ربما المرأة تكون في وضع لا تحب أن يراها أحد بمثل هذه الطريقة، كما قالت المرأة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكون في وضع لا أحب أن يراني أحد، ويدخلون على بيوتنا هكذا. فنزل قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد من الاستئناس، أي تشعر أن هناك أنسا ومؤانسة، ثم تستأذن ثم تدخل، إما أن تسلم أولا أو تستأذن. لكن كانوا يدخلون هكذا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أدب حتى الصحابة وأدب الناس وأدب المجتمع عندما يكونون في غيبة أو في سفرة أو في غزوة، ولا يدخلون هكذا، يطرقون البيوتات طرقا بالليل. قال: حتى تستحد المغيبة، المغيبة التي غاب زوجها، لا تفاجئها، تكون تنظف نفسها وتجهز وتتزين وتكون معدلك، أما أن تفاجئها هكذا حتى في هذا. لكن الناس في هذه الأيام يقولون: هذا أخو زوجتي أو هذا أخو الزوج، يعني حماها، أو وهذا ابن أخيه، وهذا خاله، وهذا عمه. لا لا طيب، أنا ممكن أستأذن لمدة ساعة أو ساعتين، ربما يأتي يوم هو يجلس عندهم أو يبيت عندهم ابن أخيه ابن أو أعمه، أو أنه من أحد، يقول يظنون أن هذا محرم، يظنون، تخيل أنهم يظنون أن هذه محارم، هذا عمه، هذا خاله، ابن عمي، فهو عمه، ولكن ليس عمك أنت، بل إنه يجوز أن يتزوجك إذا طلقك زوجك. إذن فلا يجوز، ولذلك الإسلام يضع تدابير احترازية لمنع الجريمة، الجريمة الزنا والفحشاء. هو يحمي الأسرة ولا يعترف بهذه التعريفات التي يعترفها الناس، وهذا لا بأس، ما هو يأتي زوج أخويا وأنا غائب، ما المشكلة، لم يحدث شيء، يقص على نفسه هو، وإذا حدث ماذا عساك أن تفعل؟ إما أن تقتلها وهو الموت مآل. لو كانت فيه نخوة، هناك النخوة للأسف الشديد ذهبت والمروءة، أو تطلقها، أو المهم يفسد البيت وتتشتت الأسرة وتتشرذم، بل إنها لو كان هناك أولاد لضاعوا. واتهمت أمهم بخيانة زوجها ما فيه أو ما ابن أمه أو عمه أو أي شيء من هذه الجريمة. لما صرف الغرب في هذا الموضوع، موضوع المحارم، كان الغرب منذ قرنين أو ما يزيد كانت لهم قواعد معينة من الحشمة، لكن لما ظهرت موجة الإلحاد والخروج على الكنيسة هدموا بيوتهم من خلال هذه التقاليد، هذا تخلف. ولذلك تجد أن كل البيوتات التي صممت بعد ذلك صممت بطريقة عجيبة. عندما تدخل حتى الناس، عندما يسكن بعض المساكين اللاجئين المسلمين أو الذين يسكنون هنا، يجدون البيوتات عجيبة، بيوتات المطبخ داخل في حجرة الجلوس. كيف هذا؟ هو متعود أن المطبخ يكون في مكان وحجرة الجلوس ليست داخل هكذا، وأن الرجال في مكان والنساء في مكان. لم يكن يتصور هؤلاء أنهم قادمون هنا. هم صمموا بيوتاتهم لأنهم المرأة تطبخ وتفعل وتقوم، لا بأس أن تلبس شرطة، أن تلبس أي شيء، المهم وتجلس معهم هكذا. حتى صارت ارتفعت نسبة جريمة المحارم في هذه الديار، في بلاد الغرب بأسرها، أرقام فظيعة. ولذلك يفترون حتى أنهم لا ينشرون كثيرا من جرائم المحارم. ولذلك الناس هنا ما عادوا، بعض الناس يتخوف حتى من زيارة أخ الزوجة وهو محرم، صارت عينه تلتهم أخته، لم تعد المسائل. ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بينهم في المضاجع. فهم لا باس أنها عارية، أمه عارية تجلس في البيت هكذا، هو يرى المسألة عادية، هناك يحركون الغرائز. ولذلك تجد سن البلوغ كان قديما قبل هذه الفضائيات وقبل هذا التلوث، كان سن البلوغ يتأخر إلى حد ما، كان ممكن إلى الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة إلى ما فوق، ولكن الآن سن البلوغ الآن في 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 يقل السن الآن لدرجة ممكن 9 سنوات من الولد الصغير أو 8 سنوات يكون مراهقا، يراهق ثم يبلغ. لماذا؟ هو محاط بمجموعة من الغرائز. إذا فتح التلفاز أو قناة فضائية يجد صور عارية، إذا ذهب إلى حتى شراء بعض الحاجيات في المحلات يجد امرأة بلاستيكية، شيء مادي، كل شيء كأنه آلات تحرك غرائزه الجنسية. يفتح مجلة، يفتح جريدة، يدخل على الإنترنت، يتعامل مع الكمبيوتر، فإذا به يجد في بريده صور عارية، يجد أيضا يدخل في حجرات الدردشة وحجرات المصائب التي جرت الويلات. فهنا لا تجد طفلا بالمعنى المفهوم الاصطلاحي سواء الشرعي أو المدني، لا تجد طفلا بالمعنى. إنها هؤلاء الأطفال تجد أنهم لديهم أعين مكر، ولذلك يتساهل بعض الناس حتى وإن كان الطفل غير بالغ فلا تجعله ينكشف على امرأتك، حتى وإن كان غير بالغ، لأنه يميز، لأن العبرة بالتمييز وبالوصف. الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء الذين أباح الله لهم ذلك الدخول هم الذين لا يعرفون، إذا رأوا جسد المرأة لا ينشغلوا بها لأنهم لا يفهمون معنى الجنس. لكن الأطفال الآن فوق 6 سنوات هؤلاء يعرفون، هؤلاء يميزون ويتكلمون في هذه الموضوعات ويصفون. ولذلك من الخطورة أن بعض الناس لما يزوروا أخ مع أولاده وصلت لي يدخل الولد على المرأة وهي تجلس في المطبخ أو لبسها لبس معين أو شيء معين، هذا الولد يصور صور بتختزن في ذاكرته، هو ليس طفلا كما تظن، ربما يكون منقرضا أو أن حجمه قليل، ولكنه يعي، لأنه هذا طفل يعيش في مجتمع يهيج الغرائز ويعلمه ويتحدث مع الأطفال ويتكلمون في مصائب. والأهالي والأباء للأسف يغضون الطرف ولا ينشغلون بهذه المسائل، فهذا الطفل الصغير يكبر إلى أن تكبر معه الغدد التي تفرز بعد ذلك، فإذا به يتحول إلى كتلة من النار، يريد أن يقضي شهوته في أي شيء، ولذلك تجده دائما مضطربا دائما في مشاكل، لأنه لا يستطيع أن يستنفذ طاقته وشهواته، ولذلك فإنه إلا في الحرام لا يجد شيئا إلا الحرام، والأب مشغول والأم مشغولة وكل مشغول. العيل صغير بيلعب، أو حتى الولد لو كان بالغا يظنونه طفل، هو عنده 12 سنة بالغ، هو بالغ، لم تسأله لم تفتش حتى في ملابسه، لأنه ربما تخلط هذه الملابس بملابس أختي أو غير ذلك، فحيوانات المعنوية تقع وتلتصق ببعض الأشياء وتكون جريمة كبيرة. يجب أن تحذر عندما تغسل هذه الملابس، الأم يجب أن تفتش عنها، الأب يجب أن لا بد يجب رفع هذا الحرج، لأنه ابنك، علمه. إذا قمت يا بني ووجدت نفسك لو رست بللا أو شيئا، علمه، قل له اغتسل وتدخل، لا تخوفه، بين له إن هذا أمر طبيعي وأنك صرت من الرجال الآن، فيجب عليك أن تتقي الله وأعلمه كيف تشغله وتشغل طاقته تفرغها في أشياء أخرى، حتى لأنه في هذه الفترة سينشغل بالحرام وسينشغل بأي شيء يقول له صديق له، يحكي له حكاية، يعمل له يدخله على بعض المواقع، أو حتى يدخل عند المقاهي هذه التي تفتح الإنترنت وغير ذلك، فإنه يلعب ويعبث أو يتبادل في بعض البريد، وخاصة في الأمراض الخطيرة. هذه المسائل الاجتماعية والمصائب سببها الأهالي، لأنهم ينشغلون، الأب ينشغل بيخرج من الشغل مثل الطحونة، والأم مشغولة بالمطبخ أو بالحديث مع في الهاتف مع الأخت فلانة، ترغي معها، طبعا هو يأتي يصرخ بعد ذلك بفاتورة التليفون التي تأتي في آخر الشهر أو بعد 3 أشهر، وعركة ومصيبة ما بينهم، أنت السبب في التليفون، أنت التي تستخدمه خطأ، وهي تستخدمه خطأ، وكلها كلام كل لا أساس له، عبارة عن هراء، وبعض الناس مخها فارغ ويتكلمون في قضية موضوع ممكن يحل في 10 دقائق أو 5 دقائق، تجد أن المرأة أو الرجل يتكلم في الموضوع لمدة 3-4 ساعات. طيب ودك في الحجرة فوق مشغول بيلعب مع أخواته، كيف يلعب أنت، ماذا تعرف هو كيف يخطط، فتش عن كراساته، ستجد رسم لك امرأة عارية، تجد صورة مستخبية في مجلة هو يخفيها في طيات ملابسه، تجد مصائب. أنت عندما تقول هو يلعب لأنك مرتاح، لأنه ما عملش مشكلة، لأنه فيه صوت، عندما لا يحدث مشكلة تعرف أنه هو بيرتكب جريمة ولكنه مخفيها. والناس يريد البيوت البيت هادئا، نعم كل يريد أن يكون بيته هادئا، ولكن لا بد أن تعلم ماذا يفعل، ماذا يخطط، ربما هو يفكر في أشياء، ربما يسرح في أشياء حتى لو لم يكتب أو يرسم شيئا، ربما يسرح في أشياء خطيرة، من عقل صغير ماذا عشان أن يفكر، أنت مشغول لأن لديك مشاكل كبيرة، هو ليست لدي هذه المشاكل، فلذلك ينشغل دائما في المعاصي، وينشغل دائما في أشياء خطيرة، ولكن يجب أن تراقبه ولا تنشغل به الأم بالهاتف أو بالمطبخ زيادة عن لازم، شغل 24 ساعة في المطبخ ثم بعد ذلك أو الهاتف، أو أنها تزور في زيارات، ما شاء راح زيارة هنا وهنا زيارة، تعال نخرج، يكثرون الخروج على حساب تربية الأولاد. إذن هذه مقدمة من مقدمات الزنا، وهو الانشغال وإهمال الأطفال في سن هذه المراهقة. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض الناس دائما على تعليم الصبيان وأخذهم ومشاركتهم في المساجد وغير ذلك من أنواع التعليم. دائما الطفل مشغول إما بحفظ القرآن أو بأي شيء أو بأي شيء، حتى المهم شيء مفيد، ولكن أن تتركه هكذا هذه هي أم المصائب. ولذلك يجب أن يحذر ويخوف الأولاد بالله. هذا الكرباك أو هذا الضرب لا يفيده كثيرا، بعد ذلك جسمه من كثرة الضرب سيتعود، ولكن إذا خوفته بالله وأدخلت حب الله في قلبه فإن الولد سينزجر حتى لو ارتكب الجريمة من ورائك. أنت لست مراقبا، الله سبحانه هو المطلع عليه، دائما تبين له يا بني أن الله مطلع عليك لست أنا، إذا غششتني وخدعتني فإن الله سبحانه وتعالى لا يخدع. وبين له أن هذه آفة وآية من آيات النفاق، يجب عليه إذا خوفته بالله، هذا هو الراجع القوي مع المراقبة مع النصح، لكن لا تخوفه بالله ثم تتركه، لابد المواظبة ولابد المراقبة حتى لا يفلت منك. لذلك دائما تذكر له الآيات والأحاديث التي تتكلم عن هذا، تخوفه كما قال في الأثر مكتوب في الزبور أن الزناة معلقون يوم القيامة من فروجهم، هؤلاء الزناة معلقون يوم القيامة من فروجهم، يصرخون ويضوضبون ويولولون، وإن رائحتهم يوم القيامة يقول أهل النار ما هذه الرائحة، لم نرى ولم نشم أنتن من هذه الريح. قيل هذه الريح من قروح المومسات والزانيات. وفي الحديث الصحيح كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان نائما أتاه ملكان، قيل جبريل وميكائيل، فأخذاه فأتياه إلى تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وسمعوا أصواتا فاقتربوا منها فنظروا في التنور، فرن كبير من النار، فنظروا فوجدوا أناسا عراة رجالا ونساء يضوضغون، أي ضوضوا، يخرج اللهب من أسفلهم إلى أعاليهم، فإذا أتاهما هذا اللهب ضوضوا أي صرخوا من شدة اللهب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هؤلاء الناس؟ قال هؤلاء الزناة من أمتك، هؤلاء الزناة الذين كانوا يزنون عاقبهم الله من فروجهم، يخرج الريح، تأتي الريح اللهب من فروجهم، لم يحافظوا عليها ولم يحافظوا على هذه الأمانة فعذبهم الله من نفس هذا الخرق. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الجريمة جريمة الزنا، ومقدماتها لا بد من القضاء عليها، ولكن كيف يقضى عليها والمجتمع بأسره يشجع ويحرض على هذه الجريمة؟ إذا كان المجتمع هكذا ملوثا فإنه على الأقل كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذا كان المجتمع فاسدا ويحرض على الزنا والجريمة وعلى الفحشاء وعلى هذا التلوث العقلي والقلبي والجسدي، إذن فلابد أن تحمي نفسك وتحمي ابنك النيران في خارج البيت، أنت تدخلها الآن. كيف أدخلتها؟ أدخلتها بهذا الجهاز، إما الستلايت فرحان كل القنوات الفضائية، ليتك أحضرت رجلا يشفر لك بعض يعني قنوات الإخبارية إذا كنت متابعا لهذه القنوات الإخبارية ثم احذف الباق. ولكن الولد فاهم، يعرف يعمل بحث في الكمبيوتر في هذا الريموت ثم يدخل على القنوات المصيبة، قنوات الجنسية الخطيرة، والأفلام الخطيرة، وأنت تعرفه. بل إن بعض الأسر يضعون بعض واحد فوق له ولزوجته، وواحد في 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 حجرة الجلوس للأولاد. ما شاء الله، يعني تاركهم لوحده، هو يريد أن يشاهد بمخه وبمزاجه، والأولاد يشاهدون. وعندما يخرج من البيت، ما أدراك أنت تترك الأولاد عدة ساعات، أكثر من 12 ساعة، ماذا عساك أن تفعل؟ أحد الآباء كان مسافرا في عمل، وكان يرسل لأولاده الأموال، ويندب أنه يعني يحسن دخله ويحسن معيشته. وكان في هذه الفترة فقط كان الموجود اللي هو الفيديو، وكان الفيديو هذا غالي جدا في هذه البلاد قبل الفضائيات. ثم اخترعوا بعد ذلك دوائر تلفزيونية على بعد 200 متر أو 500 متر، مثل الفضاءات ولكنها صغيرة، بعض حي من الأحياء، واحد عنده شريط فيديو، فيلم هندي، فيلم أي فيلم، ويخلي الشارع كله يشاهد. ناس طبعا أساءوا استعمال هذا، فصاروا يستخدموا الأفلام الممنوعة القذرة هذه. ثم أحد هذه البنات، مجموعة بنات في الثانوية، كانوا كنا يجلسنا ويشاهدنا، والرجل ترك البنات وهو يرسل الأموال ما شاء الله ويعطيهم كل ما يريدون، ولكن كانوا يشاهدون هذه الأفلام، يعني يشاهدون هذه الأفلام. ذات يوم رجع بدون ما يعني بدون علم، رجع وأطرق الباب ويطرق الباب ولا أحد، طر يستدعى البوليس، ربما الأولاد أو الشرطة، وحصل ماتوا، دخل البوليس وجد الأولاد في شبق جنسي، ويعني بنات نائمات على بأوضاع مخلة ويشاهدون الأفلام. هذه من درجة الانتباه والاستغراق مع الأفلام القذرة، لم يسمعوا الطرق ولم ينتبهوا إلى هذا الطرق، ولم ينتبهوا إلا وهم يجلسنا وراءه ويعملنا أشياء قذرة. والأب كانت فضيحة حتى برجال الشرطة ويشاهدون هذه المصيبة. هو الذي أدخل النار، هو الذي هذه النيران كانت في الخارج، أنت أدخلتها بيتك. وهذا كان في الوقت، كان شريط فيديو، وكان فقط مع بعض المقتدرين. الآن الأمر صار سهلا، الفساد صار سهلا وميسرا وبالتقسيط حتى للفقير، ممكن يشير حتى في بلادنا في الدول العربية، أنا لا أعني هنا فقط، هناك هنا أيسر، ولكنك أيضا ييسرونها بالتقسيط، ممكن أي إنسان يشير دش. هذا بالإضافة إلى القنوات المحلية المفسدة، بالإضافة إلى شرائط الفيديو. أنتم الذين تدخلون هذا الفساد وهذه المصائب، مقدمات الزنا. أحد الناس كان يعمل ليل نهار ويرجع في آخر المطاف يطرق البيت، وجد في ضوضوة صوت، سمع همهمة في بيته، وجد ابنته عارية تماما مع ولد أسود، يقترفان الزنا، وهو يتعب مشكلة. هنا أنا أحكي، هنا ليس هناك، هنا في هذه ديار بعض المسلمين هكذا. تخيل انه يرجع، انه يتعب مسكين، وزنت ابي وحبي واتركها براحته، وهكذا ويتقربون له، وفي الاخر يجد ابنته هكذا مع ولد اسود اعجمي كافر يقترف مع هذا الفحشاء، وفي بيته وليس في بيت رب، في بيته هو. اخي ما هذا؟ انت الذي قدمت النار، وأنت الذي سمحت لهذه الكتلة من الشهوة أن تخرج وتعرف وتتصل وتطلع وتتبرج وتكون بهذه الطريقة. أنتم الذين فعلتم ذلك ببناتكم، وأنتم الذين فعلتم ذلك بأبنائكم، نحن الذين وضعنا هذه النيران في بيوتاتنا. لم نرتدع، لم ننزجر بمثل هذه الحوادث، الكل يعلم مثل هذه القصص ويعلم مثل هذه الحقائق، ولكن للأسف الجديد أيضا، وماذا عشان أن نفعل؟ تحت ضغط الأم، الأم لابد من الأولاد يتعلموا هذه الأشياء ويكونوا مخهم كبير، هذا المخ الكبير بينفجر إلى شيء آخر. لا هم حصلوا علما ولا حصلوا دينا ولا حصلوا أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حتى في حديث ابن عباس في الصحيح يقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، محرم إلا مع ذي محرم. والرسول دعا وحذر بشدة. انظر، حتى هناك بعض الأخفاء الأذلاء الأنذال اقترفوا بعض الجرائم نظرا لتيسير الناس ولتسهيلهم ولتفرطهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله تعالى على من؟ على هؤلاء القاعدين الذين يخلفون المجاهدين في أهليهم فيخونونهم، فيؤتى يوم القيامة، يأتي الرجل الذي خان هذا الرجل المسكين الذي كان يجاهد فيؤخذ من حسناته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه عقوبة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبا عندما علم بعد أن قفلوا من السرية من الغزوة، لما علم أن رجلا زنى بامرأة من رجال هؤلاء الذين كانوا يجاهدون، وأقام عليه حد الزنا، وقال له: يا أنيس، أغدو إلى امرأة هذا، فإن اعترف بالزنا فارجمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. تجد أن بعض الناس المغفلين يأتي إلى صديق له في منتهى الشهوة والشباب والقوة ويقول: لا، الله يكرمك، اخلفني في أهلي، أنا مسافر. يا ليتو كان مسافرا لمجهاد ولا غيره، هو مسافر بموضوع عادي دنياوي عادي، سفر، اخلفني في أهلي، زرهم، يعني حاول لو أي شراء بعض الحاجيات. طبعا هذا الرجل يقترب من الباب، أول شيء هو أساليب إبليس الشهيرة، خبط الباب، الولد يفتح لأخي ورا الباب ويغمز، والباب يكون موارب، كلمة ناعمة مع صوت المرأة طبعا كأن شيطانا يتكلم ليجره الباب. بعد ما كان من ورا الباب بعد يتفتح: خذي طب هذا الكيس أو هذه الحلوى، فتحة، ما طيب، في مشكلة يا أخي، الفاتورة أنا مشكلة مش عارف أشددها، أنا أريد أن أشددها، طب حتى ما نقرأ، طب يجلس عشان الناس برا المطرة، طب ندخل جلسة مع جلسة. فيأتي المغفل المسكين من الخارج، يجد يطرق على الباب، يجد أن امرأته نائمة في حضن صديقي، ثم يأتي ويؤلل ويصرخ: أنت الذي سمحت بهذا، اخترت امرأتها لعوبا، لا تحسن الحفاظ على غيبة زوجها، واخترت صديقا لؤما خبيثا، ووضعت النار مع البنزين فاشتعلت، أنت الذي أرسله، لماذا ترسله ولماذا يذهب؟ ولذلك من يخلفون الناس سواء كانوا في سجون أو في سفر في ماء أو في أسر أو في غير ذلك، يجب عليه إذا لم تكن هناك امرأة تزور هي التي تود، فيجب على الرجل أن يتقي الله ولا يقترب من هذه البيوتات. والرسول اشتد غضبه الله تعالى لهؤلاء الذين يخلفون المجاهدين فيخونهم في غيابهم. أنت الذي وضعت المقدمات، لا تقربوا الزنا، الله لم يقل لا تفعلوا الزنا بل قال لا تقربوا، فهذه مقدمة، أنت الذي وضعت الصديق، وأنت الذي جعلت هذا يقترب من بيتك، إذن أنت الذي وضعت النيران. وأحدهم يفرح لأنه أدخل الإنترنت في بيته. في بداية الأمر يأتي برجل يفهم في الكمبيوتر هذا الحاسوب، ويدخل ويفرح مع الأولاد، ويدخلون يتشاهد الدنيا عجيبة وأنت في حجرة مغلقة.
نعم هذه له إيجابيات في مجال البحث والمعلومة وغير ذلك ويستفيد منه كل عاقل، ولكن أضراره على الشبيبة وعلى الصغار أضراره في منتهى الخطورة. هؤلاء انظر ماذا فعل، أنت تارك الولد ما شاء الله صاروا يتفننون في خداع الآباء. أنا أحكي قصصا واقعية ولا أحكي من الخيال، هذه قصص واقعية، لا أذكر شيئا من الأسماء ولا غير ذلك، ولكنها قصص وكل إنسان أدرى بنفسه. لماذا نضرب هذه الأمثلة وهذا القصص الواقعي حتى يستفيق الناس ويعودوا إلى ربهم ويعالج كل من حدثت له مصيبة؟ أحدهم يترك ابنه في الإنترنت، الولد بدرس بذاته ما شاء الله بيعمل أبحاث، أبوه يدخل عليه يفتح الصفحة التي فيها الأبحاث أو بي بي سي أو يدخل على أي شيء من الجزيرة أو أي شيء من أبوه يفرح ما شاء الله، أو الشيخ كشك ما شاء الله بيسمع الشيخ كشك، أبوه يمشي يروح فاتح الصفحة اللي تحت وهي صفحة المصائب خفية أخفاها، لأن الأب المسكين ممكن ما عندوش فكرة حتى يعرف يفتح الكمبيوتر، مشغول بزنس وشغال طحونة في العمل لا يهتم في هذا الموضوع. ما شاء الله ربنا يقويك يا ابني، ويترك والولد بعد أبوه يروح فاتح الصفحة اللي تحت مصايب عرايا وصور قبيحة، والولد هياش مجموعة من الهياش كتلة من النار هائشة أمام هذا الجسد الملتهب، فإنه ينظر إلى مزع شهر، لابد أن يقترف الحرام، لابد أن ينشغل عن الطاعة، لابد أن حتى إن بعض الأبناء يخدعون أباهم، في أحدهم الولد تعالى صلي صلي وهو جنر وهو ارتكب عمل العادة السرية وهو يجلس ويشاهد، ولكنه يخشى كيف سيقول لأبيه مزع شوء، يقول له هو كان ما شاء الله بالبحث العلمي الآن هو كان قال له تعالى نصلي العصر، ما شاء الولد يأتي يصلي الصلاة ويعلم، انظر اضطر الولد أن يتعلم الكذب والخداع والغش، والأب ما شاء الله مبسوط أن ابنه صالح، هذا السن لا تصدق فيه ابنك ولا تقتنع به بهذه الطريقة، لابد أن تقلبه حتى وإن كان يصلي حتى وإن كان في مظهره أنه عابد صالح. هناك بعض الأسر أيضا يدخل أعمله الأولاد يتكلموا حاطين السماعة في الأذن يسمع الشيخ كشك ما شاء الله، والأب صورة الموقع أنه صورة الشيخ كشك، ولكن الصورة شيء آخر، إن البصر والسمع والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة مدركه، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نظرة والاستماع أحيانا، والأذن تسمع قبل العين أحيانا، الأذن هذه بعض يقعد يسمع عمال يسمع كلام ودردشة جنسية وكلام يدغدغ المشاعر أكبر من النظر نفسه، وانت ما شاء الله بيخدعك عمال يشاهد بعض ويقول لأبي كنت أظن أنه يستمع إلى الشيخ، ولكن قدر الله أن السماعة وقعت فسمعت الصوت طلع من السماعة، فكيف الشيخ بيتكلم من هذا الصوت امرأة اللي دخل الشيخ يشكي بصوت المرأة، فدخل يسمع المسكين وجد كلام المصائب وابنه وجد أن ابنه يكذب عليه ويغشه، لكن المصيبة مصيبتك أنت، أنت الذي اشتريت لهم وأنت الذي لم تراقبهم، لا إذا لم تكن تعرف هذا الجهاز لماذا تتركهم هكذا يفتحون هذا الجهاز منتهى الخطورة. أحدهم يقول يشتكي باكيا نادما متحسرا على أنه أحضر هذا الجهاز في بيته. كل الجهاز لا عيب فيه، هذه مادة إما الشكين تصلح لتقطيع اللحم الحلال، وتصلح تقطيع الخبز، وتصلح تقطيع البناء أدمي، وتصلح تقطيع القتل. فإذا العيب ليس في الشكين في الذي يمسكها، العيب ليس في الكمبيوتر، العيب في الذي يراقب والذي يستخدم هذه الأداة. أنت تعلم أن أبنائك كتلة شهوة وفي بيتك بنات، كيف تسمح له أن يدخل هذه المواقع بهذه الطريقة؟ أحدهم يبكي نادما، ماذا عشاه؟ ابنتي ليست لها صديقات ولا صحبات، وابنتي يعني متحفظة ومحتشمة خير وبركة وتصلي، وفجأة يأتي هذا الرجل ويكتشف أن ابنته يقول، وإذا بي أحد الشباب يصلح للكمبيوتر، يكتشف هو فتح الكمبيوتر وجد أشياء غريبة وحفظ ملفات موجودة فيها دردشة جنسية في منتهى الخطورة، وجد صور وأشياء وحتى صورة لابنته. الرجل قال له إيش هذا، في مصايب في الكمبيوتر يا حاج، في مصايب افتح. فوجد أن ابنته كانت تستخدم هذه المواقع وتخدعه أيضا بحجة البحث وغير ذلك، وجد أنها مسجلة دردشة بينها وبين أحد الناس في إحدى الدول، ويتكلم شباب من الشباب الخرب تكلمون في منتهى القذارة، لغة القاع، لغة زبالة المجتمع، وكلام في منتهى الدغدغة الجنسية، كلام في منتهى القذارة، قاموس من المصايب. ابنته تقوله والآخر يضحك معها، يعني دردشة يتكلموا فراغ، كلام في منتهى القذارة والوشاخة، يقول كلام شنيع. أنا لا أتخيل إن ابنتي يحدث لها ذلك، يتخيل أنك تعرف هذه اللغة أصلا، كيف تعلمتها؟ لأن هم على فكرة هم يخدعون الأباء، يكتبون بلغة ليس باللغة العربية للأباء الذين لديهم لغة عربية، يتكلمون باللغة اللاتينية بالحروف اللاتينية باللغة العربية، يعني كلمة أنا يكتبها A-N-A، ما يقولش أنا حتى أبوه يعلم، عندما حد ينظر يفتكره بيتكلم إنجليزي، وهي اللغة لكنها يتكلم شتائم وقذرات وصور. هذا في من؟ هذا يلوم نفسه ويبكي نادما متحسرا على أن ابنته كادت أن تضيع منه. واعترفت البنت وقالت فراغ، لما ضربها قالت فراغ، لا أجد وقتا لنفسي، فأنتم تتركونني كثيرا، وهي لا تخرج ولا تفعل شيء، فكانت في الكمبيوتر. مرة واحدة صاحبتها من الصحبات، لماذا لا تدخلين هناك مواقع ظريفة دردشة وحوارات وأشياء؟ دخلت، فإذا فيها طبعا تدخل غرف الدردشة، هذه المصائب فيها دردشة جنسية، دردشة شتائم، تعريف الأصدقاء، كل ما تتخيلونه من مصائب الدنيا. طبعا شباب كتلة شهوة يريد ماذا عشاه، سيذهب إلى البحث العلمي ولا كلمة الحق وإلى المشايخ؟ لا، لن يذهب إلى هذا طبعا، حتى وإن كان يصلي، حتى وإن كان هذا الشاب أصلا طائعا، لأنه سيذهب إلى هواه. ولذلك ذهبت البنت إلى هواها، وهنا تعرفت. والطريف أنها، والمصيبة في نفس الوقت، أنها أتقنت لغة ما يسمى الشات، لغة الدردشة، هذه اللغة القذرة أتقنتها، لأنهم يتكلمون بحروف لاتينية، يكتبون هواوي وهكذا، ولكنهم يتكلمون شلون الصور. وأحدهم يأتي نادما لأن ابنته أرسلت صورة، فهم ما يسمى بالمواقع المصممة، صمموا صورة البنت بصورتها على أنها عارية ونشروها في المواقع في الإنترنت. هناك بنت أبوها قتلها، وهناك بنت حتى في هذه الديار هنا بنت باكستانية انتحرت وقتلت نفسها في الحمام عندما أخذ الأولاد يصورونها في وضع خنيع لما كانت معهم. ها، ما لماذا أخرجت ابنتك في هذه الحفلة؟ غروب، حفلة صديقات
تخرج للشلة الأصدقاء لتروح. طب أليك في الحفلة، غرضت في الحفلة، ماذا فعل؟ بيشربوا إيه، ريبسي ولا بيشربوا مية؟ بيشربوا خمرة. سربوا أشربوها خمرا فشكرت البنت، فما الذي حدث؟ خلعوها بلنشها وصوروها بملابس بالعارية، ثم جاءت البنت في اليوم جاءت صورها مفرقة في الانترنت وفي المواقع وفي المدرسة، حبست نفسها وقتلت نفسها. الأب يندم ويصرخ ابنتي قتلوها الصغار ونشروا صورتها، وأنت الذي قتلتها، أنت الذي أخرجتها، وأنت الذي وضعت هذه المصائب مقدمات الزنا ومقدمات الدمار. تدخلون هذه المواقع وتدخلون هذا الانترنت الذي دمر عقلية الشباب. انظر إلى بلادنا، روجت هذه الحكومات الفاسدة المغتصبة لسلطات هذه الأمة، روجت لماذا؟ بعد أن قضوا على الشباب بالسجن والحبس، شباب المسلم والحركات الإسلامية الفاعلة، ماذا فعلوا؟ نشروا، تجد في كل دولة عربية مواقع الانترنت وهذه المقاهي منتشرة بطريقة جنونية تكاد تكون أكثر من هذه البلاد. وتجد أنه بعض الناس يقترب لكي يدخل في الانترنت يعمل المحادثات الدردشة هذه بأسماء مستعارة، ويترك صورته تزوجيني وأنا أفعل كذا، ويترك لها صور، يخص صور من مجلات غير حقيقية ويقول لها أنا فلان، ويضحكوا على بعض. هناك من يواعدها، وهناك انتشر السحاق حتى عبر الانترنت. أنا أتكلم عن المسلمين، هذه الجريمة بين المسلمين الآن، لا أتكلم عن جرائم الخلقية للغرب، تكلم هذه الجريمة موجودة في يد بلاد المسلمين وبين أسر المسلمين حتى في الغرب. والإحصائيات المؤخرة تدل على أن نسبة الذين يدخلون المواقع السيئة والمصائد لدى المسلمين نسبة كبيرة للأسف الشديد، نسبة خطيرة جدا. يستخدمونها استخدام من هو الذي يستخدمه؟ أبناؤهم وأطفالهم وأولادهم، لأن الأباء يشتغلون يعملون ولا يراقبون الأولاد. وفي بلادنا الناس تخرج إلى المقاهي والولد يجلس يقعد يعمل يرسل للبريد، يفتح صندوق البريد اللي في الإنترنت، وثم يجد صورا عارية ومصائب ودردشة كل يوم تسالي. أو بعض الشباب لا أحد الأثرياء أو بعض الشباب لديهم كمبيوتر في بيته، يأتي بالشباب يتسلون على البنات، واللي يوعدها والزنا الذي يحدث والمواعيد التي تحدث ومصايب. أقول لكم وأجدكم انتشر بسبب هذه الفضائيات وهذه القنوات الجنسية الخطيرة، انتشر بسببها، ولم يكن هذا محمودا في الوقت حتى القريب جدا في بلادنا. انتشر الآن ما يسمى باللواط بطريقة فجأة. كنت عندما تسافر بلدا إذا وجدت رجلا يشار إليه كانت مسألة صعبة، الآن صار النساء الشباب يخرج أحدهم يحكي لي أنه زار بلدا ما من البلاد المشهورة العربية، والشباب في شوارع الأحياء الشعبية ليس في الأحياء الراقية، فلان هذا مخاطب فلان وعادي علني كده، ويعلمون أن فلان يمشي مع فلان هكذا. بعد أن كانوا يتكلمون فلان يمشي مع إمنت وهذا ولد خليع مصيب أو بنت خليعة، لا يتكلم مع ولد خليعة مع ولد خليعة آخر. لماذا؟ لأن هؤلاء ماذا عشاهم؟ الولد من هو في صغره من 9 سنوات تنفجر طاقاته، يشاهد قنوات فضائية ينفجر من خلالها عراية، جسد عاري، مصائب، كمبيوتر محاصر من هذه المصائب، أغاني خليعة، كل شيء يحرضه. بعد أن استنفس طاقاته ماذا عشاه أن يفعل؟ يتحول إلى السلب، لأنه فعل كل شيء، اللذة مثل ما حدث في الغرب، فعل كل شيء. ماذا عشاء يفعل؟ في من ولا يقول لك أنا أريد أن أكون أنثى، يغير جزء يقطع ذكره كان يكون أنثى. وحدث في بلادنا هذا الرجل الولد الذي تحول، كان طالبا في جامعة الأزهر وتحول إلى راقصة بعد ذلك، غير ويفتن بعض الناس أنه يجوز الآن. صارت المسائل هذه مجتمعات إسلامية. هل تقولون لماذا أعداؤنا يتسلطون علينا؟ وصل الأمر للشذوذ والجنس والنطية تكون في بلادنا بهذه الفجاجة. كان الرجل في بلد نسمع أن رجلا لأنه يتسكع في كلامه كان الناس يشكون فيه، ربما لم يكن لطيا، ربما لأنه هكذا شكله مخنف هكذا، ولكن حتى هذا المخنس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نفاهيت هذا المخنس الذي كان يدخل على النساء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فليخرج هذا الخبيث عندما وصف النساء رغم أنهم كانوا يعدونه من غير أولي الإربة الذي ليس له مأرب في النساء. هذا مثل الطفل أيضا الذي ليس له مأرب في النساء، لكنه إذا استطاع أن يصف المرأة يقول جميلة حلوة سخينة، يقول طويلة، هذا في منتهى الخطورة، لا تدخلوه على نسائكم. ورسول قال هذا الخبيث لا يدخلن عليكم، ونهى أم سلمة أن يدخل على النساء بعد ذلك ونفاه من المدينة. هذا هؤلاء هذه الظاهرة الآن ربما، وهذا الرجل طبيعة أنه مخنث وليس لوطي، لكنه مخنث يتكلم مثل النساء ويتسكع مثل النساء، لكن الآن المسائل صارت هكذا. عبادة الشيطان هي دين الملك وهي دين مجتمعاتنا للأسف الشديد، بعد أن وضعوا عباد الرحمن في السجون، بعد أن ضيقوا على هذا الدين وضيقوا على الشباب، صار الناس ماذا عشانه لك؟ أنا أحسن ما أروح المسجد يقبضوا علي، طب أنا أروح فين؟ طب أنا أروح المقهى وتسكع، لأني لما أنا الشرطة عندما تيجي بتعطينا تعظيم سلام، أما إذا وجدتنا في المسجد هتاخذنا في السجون وغيرها في السجون ولا يعلم بنا أحد. إذن الأفضل أن أكون فاسدا فاسقا عبيدا عاقرا للخمر معاشرا للنساء أفضل لي، حتى لو كان شاذا هم يحمونه، لأن قوانين بلادنا هي تحرم على الزنا. المرأة التي يثبت زناها لا تحاسب، لا يحكم عليها بالحبس أزيد من، لا تزيد مدة حبسها أزيد من سنتين، مادة 273 في القانون العقوبات المصري. والمادة أخرى تقول وزوج إيش عقوبة الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجين، يقول لا تزيد عقوبته مدة حبسه أزيد من 6 أشهر. حتى يفرقون حتى من ناحية النساء، يعني هم العنصريون يفرقون بين المرأة والرجل، يزيدون على المرأة ويقولون الرجل 6 أشهر. عقوبة السنة هذه زوج محصن يجب أن يرجم، يعقبونه حبسه. لو سهل مسألة الزنا هذه إيه مشكلة؟ الناس تزني وتفعل، وهذا إذا ثابت، هو يقول إذا ثابت، وإذا لم يثبت لا، حتى الشرطة جاءت ولم يثبت بالمعنى إجراء القانوني، إذا خلاص يروح ما فيش مشكلة عنده. إذا هم الذين يحرضون، ويجوز للزوج إذا امرأته زنت في منزل زوجية ومتلبسة ومصممة وحتى لو حكم عليها القاضي في المحكمة النهائية، ماذا سيقولون؟ يحق له هذا الزوج، هذا الشمروخ، هذا الذي يغار على الحريم، يحق له أن يوقف العقوبة وقمت الحبس بتنازله أنه سيتعاشر معه، يرجاها يعني إلى 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 إليه. أنا موافق يا جماعة، عفى الله عما سلف. هكذا هذا حدث في كثير من المصائب، هذا هو الدين الذي يريدونه ويشرعونه عالميا حتى الآن. ولذلك لا تعجبوا أن الغرب وفرنسا بصيرة العرب والمسلمين هذه، ومعها بلجيكا وبعض الدول الأوروبية، كل الدول الأوروبية قامت قيامتها، لأن أردوغان في تركيا يقدم مشروعا اقتراحا لسه لم يسن بتجريم الخيانة الزوجية، بتجريمها طبقا لماذا؟ بالقانون الواضح، يعني يحبسها أقصى حاجة 6 أشهر، يعاقبها غرامة، شيء بسيط يعني. قامت خيامتهم، لا تدخلوهم جناتنا السوق الأوروبية، هؤلاء الأتراك المغفلون ألا يريدون يحرموهم من الجنة، يدخلوا لا تدخلوهم إنهم. أصرت مظاهرات، العجيب أن هذه بعض المظاهرات كانت في تركيا، هذه المظاهرات بعض، تخيل لما نساء وبنات يقومن بالتظاهرة لا تحرموا الخيانة، يعني أنت عايز زوجك يخونك، يعني عايز تخوني زوجك، يعني لا حياء ولا شيء خالص، هكذا بكل بجاحة. طبعا الكاميرات تأتي بالخداع وتسلط على المجموعة الأولى، فالناس يظنون أن جيوشا جرارة تعارض، هذا انظر إلى الكاميرا الخبيثة ويسلطون على بعضهم وبعضهم كلهم كثير أو 100 واحد أو واحدة، ولكن يسلطون هناك جيوش، أن تركيا قامت للاعتراض، وهي كلها مجموعة من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان من قبل. إن الغرب يريد أن لا تكون لنا عصمة بديننا، يريدون أن نكون آلات وأن تفسد الأسر وأن تتدمر وأن يتحول مثلهم، يريدون أن نكفر كما كفروا فتكونون سواء مثل ما فعلوا، يريدون ذلك يعني، لكن لا يريدون الخير طبعا، يريدون فقط في الكفر هذا. وجدك اعترضوا فسحبت تركيا على طول لأنها تريد أن تدخل الجنة، خابوا وخسروا ولن يرضوا عنهم. حتى وإن وافقوا لن يرضوا عنهم حتى تزول هذه البلد مرة أخرى تفتح بالإسلام مرة ثانية. هذه تركيا ستفتح مرة ثانية إن شاء الله على يد الشيء، لأنها ستقع في يد الغرب لا محالة، ستقع في يد الغرب لا محالة، لأنها لا يوجد فيها ما يسمى، لا تتخيلون هذه المناظر، كل هذا سيضيع ويحدث صراع، ثم بعد ذلك تفتح مرة أخرى كما في الحديث الصحيح الذي تكلمنا عنه قديما عن النهج وظهور الماء، ستفتح بعد هذا، ودليل على أن تركيا هذه ستدخل في دين روما بعد ذلك ودين هؤلاء، وتغير الحال إلى أن يشاء الله فتفتح مرة ثانية. نسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظ شبابنا ويحفظ أعراضنا. اللهم إنا عبيدك وأبناء إمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم حول أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، اللهم حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم اكشف هذه الغمة واكشف كربات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، وأحسن خلاصنا، وتولنا وتب علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آمين وأقم الصلاة.